أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على
ذكرنا في الجلسة السابقة بأنه بناء على السببية الإمامية، وهي ما ذكره الشيخ الأعظم، فإنه لا يلزم التصويب لانحفاظ الحكم الواقعي، ويوجد عندنا حكم ظاهري وهو وجوب العمل بالأمارة، وهذه المصلحة ناشئة من مصلحتين في العمل بالأمارة وسلوك الأمارة وترتيب آثار الواقع عليها. وعندما نقول بأنه يجب العمل بالأمارة، ليس معنى إيجاب العمل هو تحول مدلول الأمارة من حكم استحبابي أو كراهتي أو إباحة إلى الوجوب، فهذا ليس هو المراد. فعندما نقول يجب العمل بالأمارة، لا يتوهم متوهم أن الأمارة إذا كانت دالة على الاستحباب ببركة جعل الحكم الظاهري يجب أن تعمل بمؤداها، فينقلب مثلا الاستحباب إلى شنو؟ أو الاستحباب الذي هو مدلول الأمارة إلى وجوب. من الواضح أنه ليس المراد ذلك، بل المراد من وجوب العمل هو تطبيق وترتيب الآثار الشرعية على ماذا؟ واقعا على الأمارة، بمعنى بأن الأمارة تطبق عملك على طبقها، فإن دلت على الاستحباب فترتب آثار الاستحباب في الواقع تعبداً، فهو ترتيب للآثار تعبداً. إن دلت على الإباحة فيكون هذا الفعل مباح ظاهراً، إن دلت على الكراهة فيكون هذا الفعل مكروه ظاهراً. إذن المراد من إيجاب الشارع للعمل بالأمارة تطبيق العمل على الأمارة، لا وجوب إيجاد عمل على طبقها، إذ قد لا تتضمن الأمارة شنو؟ حكمان إلزاميان. ملتفت المطلب؟ الشيخ نبه على ذلك وهو واضح، بس يحتاج تنبيه، لا بأس. نقول عندما نقول يجب العمل بالأمارة، ليس معنى انقلاب المؤدى إلى الوجوب، فدائما يجب أن تعمل. قد تدل على الحرمة، قد تدل على الكراهة، قد تدل على الاستحباب. المراد من ذلك الالتزام بالأمارة في مقام العمل والجري العملي على طبق الأمارة. هذا هو تمام الكلام في توضيح أصل السببية الإمامية. ولهذا قال الثالث أن لا يكون، شرحناها بالأمس، الآن نطبق العبارة، أن لا يكون للأمارة القائمة على الواقعة، الواقعة المشكوكة كصلاة الجمعة، تأثير. الأمارة لا يكون لها تأثير في الفعل وهو صلاة الجمعة، فلا تغير ولا تؤثر في الفعل بحيث ينقلب صلاة الجمعة من واجب واقعان إلى حرام واقعان أو بالعكس، فلا تأثير للأمارة على الفعل ولا توجب حدوث مصلحة في الفعل، فلا مساس لها بماذا؟ بالفعل. لا تؤثر، بل لا، أن لا يكون للأمارة القائمة على الواقعة تأثير في الفعل الذي تضمنت الأمارة حكمه، أي يعني المتعلق، أي مدلول الأمارة، ولا تحدث فيه مصلحة، إلا أن العمل على طبق تلك الأمارة، يعني الجري العملي والسلوك، العمل على طبقها الجري العملي، إلا أن العمل على طبق تلك الأمارة والالتزام به في مقام العمل، والالتزام النفساني مو موجود، مو التزام العقل القلبي، التزام في مقام العمل، واضح يعني الجري العملي. والالتزام به في مقام العمل على أنه هو الواقع، رتب آثار الواقع وترتيب الآثار الشرعية المترتبة عليه واقعا يشتمل على مصلحة. نفس ترتيب الآثار، نفس ترتيب الآثار على الأمارة وأن تنزلها منزلة الواقع هو الذي فيه المصلحة. فالمصلحة لا تحصل في المؤدى الأمارة، بل المصلحة في الجري والعمل وتطبيق العمل على طبق الأمارة وتنزيله منزلة الواقع. فإذا دلت الأمارة على حرمة الجمعة، صلاة الجمعة، رتب في مقام العمل الأثر على أن صلاة الجمعة حرام فاتركها، نفس ترتيب الأثر فيه مصلحتهم. وضع العبارة. وترتيب الآثار الشرعية المترتبة عليه واقعان يشتمل على مصلحة. في هنا نسخة بعض النسخ موجود، فأوجبه الشارع، ومعنى إيجاب العمل على الأمارة وجوب تطبيق العمل عليها لا وجوب إيجاد عمل على طبقها، على شرحنا، وإلا يلزم أن ينقلب الاستحباب والمكروه إلى واجب. ومعنى إيجاب العمل على الأمارة له الحكم الظاهري وجوب تطبيق العمل على الأمارة، طبق عملك على طبق الأمارة. وما هو طبق الأمارة؟ إذا وجوب طبق عملك على الوجوب، إذا مستحب طبق عملك على المستحب، إذا مكروه طبق عملك على المكروه. وجوب تطبيق العمل على الأمارة، على نحو ما تدل عليه الأمارة، وجوبا أو استحبابا أو كراهة أو ما شاكل ذلك. خب، إذ بل لا وجوب إيجاد عمل على طبقها، إذ قد لا تتضمن الأمارة إلزاما على المكلف، فإذا تضمنت استحباب شيء أو وجوبه تخيرا أو إباحته وجب إن أراد الفعل أن يوقعه على وجه الاستحباب. طبق عملك على طبقه، على وجه الاستحباب والإباحة. ما معنى أنه توقعه على الاستحباب أو الإباحة؟ بمعنى حرمة قصد غيرهما، لكي لا تقع في حرمة التشريع. لأنك لو قصدت غير ما دلت عليه الأمارة يكون هذا من مصاريق التشريع، لأنه إسناد للشارع ما لم يعلم أنه من الشارع. كما لو قطع بهما، كما لو قطع بالاستحباب، كما أنك لو قطعت بالاستحباب لا يجوز لك أن تقصد، لا يجوز لك أن تقصد غير الاستحباب، كذلك لو قامت الأمارة على الاستحباب طبق عملك على طبق الأمارة وكأنه هو الواقع. ترتيب آثار الواقع في مقام العمل، وضع ترتيب آثار الواقع في مقام العمل. وتلك المصلحة لا بد أن تكون مما يتدارك بها ما يفوت من مصلحة الواقع، لأن يعني نتكلم على السببية، وبناء على السببية لا بد من وجود مصلحة يتدارك بها المصلحة التي فوتها الشارع. متى سن التفويت الشارع؟ في أي زمان؟ في زمان الانفتاح. لو كان الأمر بالعمل به مع التمكن من العلم، لو أوجب الشارع العمل بالأمارة مع فرض ماذا؟ مع فرض التمكن من العلم، أي في زمان الانفتاح. وإلا، وشو إلا يعني؟ لو لم تكن هناك مصلحة متداركة كان تفويتا لمصلحة الواقع. لو فرضنا أنه لا ماذا لا توجد مصلحة وتدارك بها ما يفوت من مصلحة الواقع كان تفويتا لمصلحة الواقع، وهو قبيح كما عرفت في كلام ابن قباء. نعم، في زمان الانسداد المصلحة فائتة، فلم يستطع التفويت من قبل الشارع حتى يتدارك المصلحة الفائتة. هي فائتة، مو مفوتة. ولهذا قال قيدها، لو كان الأمر بالعمل به مع التمكن من العلم فإن قال. الشيخ الأعظم ذكرها هنا إشكالا، حاصل هذا الإشكال أن يقال قد يقال لا فرق بين السببية المعتزلية وهي الوجه الثاني وما تدعيه أيها الشيخ الأعظم في الوجه الثالث، ومجرد تغيير مصب المصلحة من كون المصلحة في مؤدى الأمارة بناء على الوجه الثاني إلى دعوى كون المصلحة في العمل بالأمارة وتطبيق ماذا وتطبيق آثار الواقع على الأمارة لا يغير من الواقع شيئا، فإنه بالدقة والتأمل يرجع الوجه الثالث إلى الوجه الثاني. ببيان، لو فرضنا أنه في الواقع كان الواجب هو صلاة الظهر، فجاءت أمارة ودلت على وجوب صلاة الجمعة، فهنا تارة نبني على الوجه الثاني فنقول بسبب قيام الأمارة على وجوب الجمعة حصلت مصلحة في نفس وجوب الجمعة، وهذه المصلحة الحاصلة تزاحم المصلحة الموجودة في صلاة الظهر، فتكون مصلحة صلاة الظهر ذات صفة مزاحمة بصفة أخرى كما قلنا بالأمس، والصفة المزاحمة ليس منشأ للحكم، فيرتفع الحكم الواقعي بارتفاع ملاكه ومصلحته لأنه زوحمت، فيضمحل الحكم الواقعي الأول بضمحلال مصلحته ويحصل عندنا حكم واقعي جديد وهو وجوب صلاة الجمعة وواقعا، وحينئذ بناء على ذلك لا يوجد عندنا إلا وجوب واحد واقعا وظاهرا متعلق بصلاة الجمعة، ولا يلزم تفويت الواقع لأن الواقع قد اضمحل. هذا بناء على شنو؟ على مبنانا. وأما على كلامكم أيها الشيخ فنسألكم مستشير، عندما تقوم الأمارة على وجوب صلاة الجمعة لا يخلو إما أنه بسبب قيام الأمارة تحصل مصلحة في صلاة الجمعة ومؤدى الأمارة يتدارك بها المصلحة الواقعية الفائتة في صلاة الظهر أو لا، فإن قلتم بالثاني أي أن المصلحة وإن كانت ابتداء، ركزوا في المطلب، وإن كانت ابتداء نقول بلحاظ الجري العملي وتطبيق العمل على طبق الأمارة، ولكن إنما تكون مصلحة بلحاظ الجري العملي لأن هناك مصلحة في مؤدى الأمارة وما في شيء آخر، ترى هو مستشكل أن يقول ما عندي شيء سوى مصلحة في فلا يوجد شيء يسمى مصلحة في تطبيق العمل على طبق الأمارة وسلوك الأمارة والجري على طبق الأمارة زائدا على ما ندعيه من وجود مصلحة في مؤدى الأمارة، بل أن تلك المصلحة لو وجدت فهي تابعة إلى أي مصلحة؟ مصلحة المؤدى، لأن هناك مصلحة في المؤدى فصارت مصلحة في التطبيق. فإن كان مرادكم ذلك رجعتم إلى كلامنا، حيث إنه ستلتزمون بأن هناك مصلحة في المؤدى ومقتضى وجود مصلحة في المؤدى أن الحكم الواقعي ذو مصلحة مزاحمة بمصلحة أخرى، والمصلحة المزاحمة لا تصلح منشأ للحكم الواقعي، فلا يعقل بقاء الحكم الواقعي الأول فيضمحل الحكم الواقعي. واضح الفكرة؟ فترجعون إلى كلامنا، فأهلا بالوفاق، نحب الناس يوافقون، أهلا بالوفاق. نحن احتوائيون، نحتوي ماذا؟ نحتوي أصحاب المذاهب والديانات المختلفة، يعني وخصوصا إذا كان من بني جلدتنا، ما نريد إحنا الفراق، تعالي أنا بالوفاق. وإن كنتم تصرون، وإياكم الإصرار، وإن كنتم تصرون على أنه لا توجد مصلحة في المؤدى، وأن المصلحة تقف فقط عند الجري العملي وعند السلوك، فإن أصررتم على ذلك نقول الأمر بالعمل بتلك الأمارة كما تدعون قبيح من الشارع، لأن العمل بهذه الأمارة موجب لتفويت مصلحة واقعية غير مزاحمة بمصلحة أخرى. تفهم مطلب؟ يلزم أن يكون تفويت لمصلحة واقعية غير مزاحمة بمصلحة أخرى، حيث أن قيام الأمارة لم يكن سبباً في نشوء مصلحة في مؤداها ترفع مصلحة الواقع، فيبقى الواقع موجود والمصلحة الواقعية موجودة. فعلى كل حال يلزم من الأمر بالأمارة تفويت المصلحة الواقعية، فيرجع إشكال ابن قبة مرة أخرى. إذن حيث إن المصلحة الواقعية موجودة على كل حال، فالأمر بالأمارة تفويت للمصلحة، وحيث إن التفويت قبيح فلا بد أن تقولوا بأن المصلحة إما أنها ابتداء في العمل في المؤدى ولهذا صار مصلحة في التطبيق، أو لا أقل تقول المصلحة في التطبيق وتسري المصلحة إلى وين؟ إلى المؤدى، فإذا سرت إلى المؤدى صارت مصلحة الواقع مزاحمة فيضمحل الحكم الواقعي. وحينئذ لابد، يعني وحينئذ لبًا ودقة لكي يكون كلامكم على وجه صحيح لابد أن يرجع إلى شنو؟ لابد أن يرجع إلى الثاني، وهذا معنى رجوع إلى التصويب. فلا فرق حقيقة بين الوجه الثاني والوجه الثالث، والفارق صياغي، هذا فارق صياغي يقوله المستشكل، هذا الفارق الذي تذكرونه فارق صياغي لا يؤثر في الواقع شيء، وإلا لبا ودقة إلى رققت المطلب. المفروض أن الوجه الثالث يرجع إلى الوجه الثاني، وإلى ما رجع يلزم منه محضر من؟ ابن قبال. هذا هو حاصل الكلام في بيان الإشكال بعد تعميقه وذكر النكات زائدة على الكتاب. الآن شوف العبارة، قال فإن قلت، هذا إشكال يريد أن يرجع الوجه الثالث إلى الوجه الثاني، فإن قلت ما الفرق بين هذا الوجه، يا وجه المصلحة السلوكية الذي مرجعه إلى المصلحة في العمل بالأمارة، مو في المؤدى، في العمل والجري العملي، في العمل بالأمارة وترتيب أحكام الواقع على مؤداها، وبين الوجه السابق الوجه الثاني المعتزلي الراجع إلى كون قيام الأمارة سبباً لجعل مؤداها على المكلف، إذ بناء على ذاك نفس المؤدى يجعل على المكلف لوجود مصلحة في نفس المؤدى. مثلاً أعطنا مثال مو فهم هالإشكال، أول إشكال ما له معنى هالإشكال، الإشكال واضح الجواب، ذاك مصلحة في معتزلي مصلحة في المؤدى، هذا مصلحة في العمل، هي مصلحة في العمل حكم ظاهري وذاك حكم واقعي، هذا الإشكال لا معنى له، ولهذا علق اليزدي لا أكرومة لهذا الإشكال ولا كرامة عبر، شنو هذا الإشكال إن قلته؟ هذه إن قلت لا كرامة فيه، لكن بالترقيق وعلى التأمل فيه كرامة، فيه تأمل، فيه دقة. ولهذا قال مثلا، أضحك المثل، مثلا إذا فرضنا، هو ما يبي فارق صياغي، يفهم الفارق الصياغي المستشكل، ما يبي فارق صياغي، يعني إشكال لبي واقع مطلب، يعني مطلب في دقة، يريد إشكال لبي في المطلب. قال مثلا إذا فرضنا قيام الأمارة على وجوب صلاة الجمعة مع كون الواجب في الواقع هي الظهر، فإن كان هي على مبناه، الآن كان على مبناه، فإن كان كما نحن نقول، فإن كان في فعل الجمعة أي المؤداء الذي قمت أي صلاة الجمعة، فإن كان في فعل نفس فعل الجمعة مصلحة يتدارك بها ما يفوت بترك صلاة الظهر، فصلاة الظهر في حق هذا الشخص خالية عن المصلحة الملزمة. ليش خالية؟ معنى فيها مصلحة، لأنه صفة مزاحمة بصفة أخرى، فلا تكون منشأ للحكم الواقعي كما تقدم، بل فحيث إنه وإن كان هناك مصلحة تؤثر على الحكم الشأن الاقتضائي، ولكن ببركة قيام الأمارة كما بينا بالأمس صارت المصلحة الاقتضائية للحكم الشأني سنخ مصلحة مزاحمة بالمانع، والأقوى هو المانع فيضمحل للمصلحة الواقعية. وقلنا الصفة المزاحمة ليست منشأ شنو؟ منشأ للحكم، فلا يقال تذكرون، فلا يقال للكذب النافع أنه قبيح واقعا. هنا أيضا لا يقال للمصلحة المقتضية كمصلحة الظهر أنها واجب واقعا مع ابتلائها بالماء بالمانع. واضح؟ قال فصلاة الظهر في حق هذا الشخص الذي قامت عنده أمارة على الخلاف خالية عن المصلحة الملزمة، فلا صفة له المصلحة تقتضي وجوبها، وجوب صلاة الظهر والواقعي، فلا يلزم تفويت. إذا الحكم الواقعي محال فلا يلزم إشكال ابن قباء. واضح؟ ولهذا ابن قباء كان معتزلي، بعضهم قال أشعري. المهم على مبانيهم السابقة ما يلزم تفويت الواقع، لأن الواقع ما موجود. لما جل الإمامية وصار إمامي تورق قال هاي مشكلة على الإمامية، أنتم على مبانيكم الحكم الواقعي موجود والمفروض أنه لا يضمحل، فيلزم تفويت المصالح، تحليل الحرام وتحريم الحلال الواقعي، فيلزم إيقاع المكلف في المفاسد وما شكك لذلك. فلما دخل إلى الإمامية صارت عنده شبهات. واضح؟ قال فلا صفة تقتضي وجوبها الواقعي، فيلزم التصويت. فهنا وجوب واحد واقعان في نفس الأمر، وظاهر ما دلت عليه الأمارة، يعني الحكم الظاهر مو غير الحكم الواقع في الحقيقة. ظاهرا ما في حكم ظاهر، تقول ظاهرا اللي هم يدل الأمارة في مقام الإثبات، ظاهرا وواقع الحكم شنو؟ واحد واثنين، واحد، لأن ما دلت عليه الأمارة في مقام الظاهر في مقام الإثبات هو نفسه الحكم الواقعي. فهنا حكم واحد فارض ظاهرا وواقعان، ما يدعي في حكم ظاهري، ما في حكم ظاهري، ظاهران مو ظاهري. واضح فرقه؟ لأنه في مقام الإثبات قامت الأمارة على الحكم فقامت ظاهرا على الحكم، هذا الذي قامت عليه ظاهرا هو نفس الحكم الواقعي واقعان. واضح؟ خب. وإن لم يكن كما أنتم تقولون، هاي كلامنا كله انتهى الآن كلامكم، وإن لم يكن في فعل الجمعة صفة أي مصلحة بسبب قيام الأمارة، ما صار في صلاة الجمعة مصلحة، كان الأمر بالعمل بتلك الأمارة قبيحا، لأن لكونه مفوتا للواجب، لأن الواجب باقي الواقعي والمصلحة غير مزاحمة بعد قيام الأمارة، فالمفروض بأنه اتباع الأمارة وتطبيق عملك على طبق الأمارة يلزم منه تفويت المصلحة الواقعية. قال كان الأمر بالعمل بتلك الأمارة قبيحا لكونه مفوتا للواجب مع التمكن من إدراكه بالعلم بحسب الفرض، لأننا نتكلم بحسب زمان انفتاح. إذن كملها وما كملها الشيخ، إذا كان قبيح فلا بد أن نقول إما أن المصلحة أولا وبالذات هي في المؤدى، وثانيا وبالتبع هي تكون في وين؟ في العمل على طبق الأمارة. أو إذا أنت مصر عندك شو علاقة بالعمل حلية وسلوك مصلحة سلوكية، قل بأن المصلحة في السلوك وسارت إلى مصلحة المؤدى. وعلى كل حال لا بد أن تقول بضمحلال الحكم والواقع. بأي طريقة قل أن الحكم الواقع قد يضمحل، ففي النتيجة إذا اضمحل صار الحكمان يعني كل الوجهين الثاني مشتركان في أنه الأحكام الواقعية مختصة بغير من قامت عنده أمار على الخلاف. رجعنا إلى محذور التصوير. واضح العبارة؟ ولهذا شو عبارة؟ فالوجهان مشتركان. شوف الوجه مشتركان مع أن الثاني مع أنه على كلام الشيخ العظم يلزم القبح والاستحالة. يقول لا، يلزم القبيح، وحيث أن التالي باطل فالمقدم مثله في البطلان. فالنتيجة لا بد أن نقول أن هناك مصلحة في العمل، مصلحة في المؤد في المؤداء. واضح العبارة؟ قال فالوجهان يا وجه الثاني والثالث مشتركان في اختصاص الحكم الواقعي. أي حكم واقعي؟ قصده وجوب الظهر، الحكم الواقعي وجوب الظهر الأولي، بغير من قام عنده الأمارة على وجوب صلاة الجمعة. لأن من قامت عنده أمارة على صلاة الجمعة لا بد أن نقول قيام الأمارة سببا في حصول مصلحة في المؤدى، ابتداء كما نقول نحن المعتزلة، أو كما أنتم تقولون إما أنه ابتداء وسرت إلى العمل، أو للعمل وسرت إلى. في النتيجة لازم أن تختار بأن مصلحة صارت في وين؟ في المؤدى، لكي تهرب من إشكال إشكال صفر الله ابن قبة، وهو قبح تفويت الواقع. فيرجع الوجه الثالث إلى الوجه الثاني، وهو كون الأمارة سببا لجعل مؤداها وهو وجوب الجمعة هو الحكم الواقعي لا غير. لا يوجد حكم واقعي غير مدلول الأمارة. وانحصار الحكم في المثال بوجوب صلاة الجمعة وهو التصويب الباطل. واضح نطلع؟ إذن وهو كون الأمارة سببا لجعل مؤدها وهو الحكم الواقعي لا غير. وانحصار الحكم في المثال بوجوب صلاة الجمعة وهو التصويب الباطل. فلا بد، يقول كأنه لا بد أنتم أيها الإمامية أن تقولوا بالتصويب، وإلا لو لم تقولوا بالتصويب لرجع إشكال من ابن قبة عليكم، وهو أنه يقبح الأمر بالأمارة والتعبد بالأمارة، ما لأنه يلزم تفويت الواقع. فأنت بين خيارين، بين نارين، إما أن تقول بالتصويب أو تقول لا أنا ما أقول بالتصويب. إذا ما قلت بالتصويب قل أن شر ما عبدني بالأمارة، لأن التعبد بالأمارة قبيحان على ولا يرتفع القبح إلا بالتصويب. فإما أن تختار التصويب تقول بالتصويب كما نحن نقول معتزلة، أو تقول بأنه الشارع لا يعقل أن يعبدنا بالأمارة، فهذا أشكل وأشكل، لأنك سترمي جميع النصوص الدالة على حجية الأمارات، تخليها في وين؟ تخليها في الرأف. فإذا يبقى الشريعة بلا أمارات، وهذا مطلب ليس أقل شأنا وبطلانا من التصوير. فأنت بين نارين. الشيخ الأعظم بعدما صور الإشكال قال هذا الإشكال غير تام. بيان ذلك دعوى رجوع الوجه الثالث إلى الوجه الثاني باطلة، وذلك لوضوح. نشرح كلام الشيخ على ظاهره بعدين عمقه، نشوف هل حل المشكلة الشيخ الآن ببيان الآن، هل يحل المشكلة اللي ذكرناها أو ما يحل المشكلة، التفتوا. فيقول الشيخ رجوع الوجه الثالث إلى الوجه الثاني باطلون وواضح البطالة وواضح البطلان، بل كما يقول السيد اليزدي لا كرامة في السؤال، ويقول الميرزا الاشتياني والفرق يعرفه الأصاغر فضلا عن الأواسط والأكابر. لكن الشيخ ذكره لكي توضح المطلب، بأن يقال بأنه بناء على بناء على الوجه الثاني يكون المجعول هو حكم واقعي لا حكم ظاهري. المجعول هو حكم واقعي والمصلحة في المؤدى وبه يضمحل الواقع، وبناء على ذلك يختص الحكم بمن لم تقم عنده الأمارة على الخلاف. وأما بناء على الوجه الثالث فإنه ما جعله الشارع هو حكم ظاهري لا حكم واقعي، ولا يكون ولا تكون قيام الأمارة لها مساس بالواقع لا نفيا ولا إثباتا. الواقع على ما هو عليه لا يتغير بقيام الأمارة على الوفاق وعلى الخلاف، غايته أنه بسبب قيام الأمارة يحصل مصلحة بأن يعمل المكلف على طبق الأمارة ويرتب عليها آثار الواقع، أي أن الشارع يرى مصلحة أن المكلف يسلك الأمارة يعمل بالأمارة يطبق عمله على طبق الأمارة، فجعل الأمارة حجة، والمجعول هو وجوب العمل بالأمارة لا مؤدى الأمارة. فبناء على الوجه المجعول هو مؤدى الأمارة، هنا المجعول هو وجوب العمل بالأمارة لا مؤدى الأمارة، في مطلق. وعلى مسلك المعتزلة المجعول وهو المؤدى حكم واقعي، وعلى مبنان حكم ظاهري، ومعنى الحكم الظاهري الحفاظ على الحكم الواقعي لأنه في طوله، وإذا كان في طوله فهو يحفظه ولا يمس كيانه، بخلاف على مسلك من على مسلك المعتزلة فإنه بلحاظ قيام الأمارة يضمحل الحكم الواقعي الشأني ويحصل حكم واقعي جديد. فمن خلال هذا العرض يتضح ثلاثة فروق متداخلة يعني مترابطة. الفرق الأول أن المصلحة على الوجه الثاني في المؤدى، أما على الوجه الثالث المصلحة في السلوك والجري العملي، وتنزيل مؤدى الأمارة منزلة الواقع في مقام العمل. الثاني المجعول والمصلحة المجعول، الفرق في الجعل، الفرق يظهر في المجعول. المجعول بناء على الوجه الثاني هو المؤدى، أما على الوجه الثالث المجعول هو وجوب العمل بالأمارة حكم تكليفي وجوب العمل بالأمارة. الفارق الثالث أن بناء على الوجه الثاني يضمحل الواقع، فقيام الأمارة تطال الواقع وتمسه، أما بناء على الوجه الثالث الحكم ماذا المصل أو قيام الأمارة لا يوجب تأثير في الواقع ومساس في الواقع، بل يحافظ على الواقع، ولهذا قد تخطئ الأمارة الواقع وقد تصيب الواقع. وهذا معنى التخطئة ومعنى كلامكم التصويب، بل أنه على كلامكم الآثار يعني، ومن الآثار المترتبة على ذلك بأن الشخص يا شيخنا إذا قامت عنده أمارة على وجوب الجمعة صحيح، ثم بعد ذلك في أسبوع آخر انكشف له خطأ الأمارة فتبين أن الواجب هو الظهر لا الجمعة، ما هي النتيجة بناء على كلا المسلكين؟ فنقول بناء على مسلك المعتزلية ينقلب الحكم الواقعي، يوم قامت الأمارة في الأسبوع الأول على وجوب الجمعة الحكم الواقعي في حق المكلف هو وجوب الجمعة، في الأسبوع الثاني عندما علم المكلف بخطأ الأمارة فارتفعت حجية الأمارة، لأن الحجية مشروطة بعدم العلم بالخلاف، إذ مع القطع بأن الأمارة خلاف الواقع لا معنى للشارع أن يعبدنا بما قطع ببطلانه. تفتين إذا قطعت ببطلان الشيء لا معنى للتعبد به. فإذا تبين لك خطأ الأمارة في الأسبوع الثاني فصرت عالما بشنو؟ بوجوب الظهر، ينقلب الحكم الواقعي في حقك إلى شنو؟ إلى شنو؟ إلى أن الواجب واقعا هو أي صلاة؟ صلاة الظهر، لأنه الحكم الواقعي على طبق الأمارة ما دامت الأمارة باقية، لأن تحصل مصلحة. إذا انتفت الأمارة انتهى أمد الأمارة، انتهى أمدها للعلم بخطئها، فحينئذ تحصل عندك حكم جديد ولا ينكشف خلاف الواقع، فلا يجب عليك على صلاة الجمعة السابقة، لأنه بناء على مسلك المعتزلة ما في شيء يسمى انكشاف خطأ الأمارة، لأنه ليس وراء مؤدى الأمارة حكم على خلاف المؤدى الأمارة، لأنه في الأسبوع الأول لا يوجد حكم واقعي في حق المكلف إلا صلاة الجمعة وقد أدى الحكم الواقعي. فإذا جاء في الأسبوع الثاني وتبين له أنه أن الأمارة مخطئة فينقلب الموضوع، لا أنه يتبين وانكشاف البطلان من أول الآن، لأنه في ذاك الوقت في ذاك الظرف لا يوجد إلا حكم واقعي واحد، فالمكلف مستريح في الأسبوع فقط يصلي الظهر ولا تجب عليه لا الإعادة ولا القضاء ولا ما شاكل ذلك، لأنه أتى بحكمه الواقعي، لأنه في الأسبوع الأول أتى بالحكم الواقعي، فالإجزاء قطعي، أما في الأسبوع الثاني فقد انقلب الموضوع. فهذا نظير كما يقول الشيخ، نظير من تغير حاله من السفر إلى الحضر. لو فرضنا أن المكلف دخل الوقت وهو مسافر فصلى قصرا، ثم في آخر الوقت صار حاضرا، فهل يقال بعدما صار حاضرا ورجع إلى وطنه يتبين أن حكمه في هذه في حكمه في الواقع كان الصلاة التامة للقصرية؟ هل يقال ذلك أو يقال تبدل وتغير الموضوع؟ قال تبدل وتغير الموضوع، هو كان مسافرا فوظيفته القصر، الآن صار حاضرا، فحينئذ ما أداه في ظرفه هو الحكم الواقعي في حقه، فلا معنى يقول انكشف الآن بعد حضوره انكشف أنه مخاطب من أول الأمر بشنو؟ بالصلاة التمام. إلا إذا بنينا على مسلك وهو أن المكلف مخاطب بين الحدين بلحاظ حاله في آخر الوقت كما يرى كما هو ظهر بعض النصوص ويراه بعض الأعلام، المكلف واقعا مخاطب بصلاة بين الحدين، صحيح، بين الزوال إلى ماذا إلى الغروب، أنت مخاطب بطبيعي صلاة الظهر والعصر بين الحدين. خب هاي الطبيعي صلاة، هل الصلاة القصرية أو الصلاة التامة؟ يقولون ها، يقولون ببركة بعض النصوص، يعني ببركة بعض النصوص ما خوطب به المكلف طبيعي الصلاة بين الحدين بلحاظ حاله في آخر الوقت، فإذا صار في آخر الوقت شنه؟ حاضر، يتبين بأن الحكم الواقعي في حقي شنه؟ التمام للقاص التمام، وأنما صلاه ليس على طبق الحكم الواقعي، ولكن بناء على أكثر الفقهاء والمشهور هذا من باب تبدل الموضوع فيتبدل الحكم. إذا كان مسافرا فهو مخاطب بالقاص، إذا كان حاضرا فهو مخاطب في التمام، بمعنى أن ما تشتغل به الذمة هو الصلاة بلحاظ حاله الفعلي لا الصلاة بلحاظ حاله آخر الوقت. والمفروض أن المكلف يوم كان مسافر بلحاظ حاله الفعلي والسفر مخاطب بالقصر فصلى صلاة صحيحة. شفتي؟ إذن بناء على مسلك المعتزلة ما في يسمون انكشاف الخلاف، والأمارة إذا تبدل خطوها ينقلب الموضوع، لأن إذا قامت الأمارة المصلحة على طبق الأمارة، إذا تبين خطأ الأمارة صار عالم بالحكم الشأني، إذا صار عالم بالحكم الشأني يصير حكمه الفعلي حكم الحكم الشأني، فالمصلحة هي المصلحة الشأنية. أما على مسلك الإمامية أعلى الله مقامه، وش يقولون؟ يقولون إذا تبين خطأ الأمارة ينكشف بأن هذا حكم ظاهري على خلاف الواقع، ببركة انكشاف الأمارة أنها مخطئة. ليس هذا من تبدل الموضوع، بل هذا من باب الانكشاف، ينكشف أنك من أول الأمر في زمان قيام الأمارة كنت مخاطب بوجوب الظهر، وأنت ما صليت الظهر، صليت الجمعة، وأن الحكم الواقعي في حقك هو صلاة الظهر، فيتبين انكشاف خطأ الأمارة وينكشف بأنك ما أتيت بالحكم الواقعي. فمن هنا تنفتح المشكلة، والشيخ دخل فيها، هل نقول بالإجزاء أو لا نقول بالإجزاء؟ بناء على مسلك السببية إذا انكشف الخلاف هل نقول بالإجزاء أو لا نقول؟ لأنه الحكم الظاهري على خلاف الحكم الواقعي، فهل يجزي الحكم الظاهري عن الحكم الواقعي أو لا؟ وهل هناك فرق بين مسلك الطريقية ومسلك السببية أو لا؟ وهذا البحث لا معنى له بناء على مسلك المعتزلة، لأن ما في حكم ظاهري وحكم واقعي حتى قال قد خالف الحكم الظاهري الواقعي، بل أنه أتى بالحكم الواقعي، ومن الواضح أن الحكم الواقعي يجزي عن نفسه، يعني ما في إشكال. ومن هنا دخل الشيخ في مسألة الإجزاء بناء على مسألة المصلحة السلوكية، هل هذه الفعل المشكلة اللي ذكرناها لو يحلق في وادي ثاني هل هذا يرفع المشكلة؟ وش كان المشكلة شيخنا؟ يلزم تفويت المصلحة، هو إشكال هذا. وإن لم تقولوا بأن هناك مصلحة في المؤداة لزم من سلوك الأمارة تفويت الواقع، مو جاي هو يشرح يقول لك ما هو الفرق بين المسلكين، هل لقينا كله يفهمه، هل شرحنا كله يفهمه؟ هذا ما عالج الجواب المشكلة، هذا الجواب فقط يجاوب لنا الفروق بين الوجه الثاني والوجه الثالث، ولكن الإشكال ليس في أنه ماكو فرق صياغي، الإشكال من جهة أنه ما لم يرجع الوجه الثالث إلى الوجه الثاني، فيرجع إشكال من ابن خبا، لأن الواقع إذا بقى فيلزم تفويت الواقع، فكان ينبغي أن يجاب عن هذه الحيثية، لا أن تذكر فروق بين الوجهين، إذ فروق واضحة، فهذا الجواب بهذا المقدار لا ينفع في الحال. نحتاج غدا إن شاء الله، يعني غدا الدرسي، إلى بيان كيف نجيب عن إشكال ابن قبة بناء على المصلحة السلوكية، وإن كان قد اتضح سابقا لكن نعيده اختصارا لكي ندخل في مسألة الإجزاء. قبل أن ندخل مسألة الإجزاء لابد أن نعالج الإشكال، واضح؟ يأتي إن شاء الله تتمة تطبيق العبارة في الجلسة الآتية لأنه في وقت. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.